صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أخذكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله سنة أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعناده.
ثم أمد البخاري رحمه الله أن يترجم ويضرب الأكل مع القادم. أورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أخذ أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليطعمه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. ففي هذا الإشارة إلى إجلاسه معه، وأنه إذا لم يحصل الإجلاس فإنه يناوله على الأقل. هذا الذي جاء ذكره في الحديث وهي أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. الأكلة هي اللقمة. وقيل ان هذا التفصيل الذي جاء في الحديث يفرق فيه بين ان اذا كان قليلا واذا ما اذا كان كثيرا، فهو اذا كان كثيرا يجلسه معه، واذا كان قليلا فانه يطعمه منه شيئا منه هذا فيما اذا كان قليلا. اما اذا كان كثيرا فانه يجلسه معه.
قال: باب الطاهر السافر من الاخطار المصاب. فيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اورد البخاري رحمه الله قال: الطاهر السافر مثل الطاهر السابق. ثم قال: فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا السياق الذي جاء في الترجمه. وما ذكر اللفظ وإنما حال على الترجمة، يعني معناه أنه جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الترجمة، ولم يصل البخاري رحمه الله يعني هذا في مكان آخر، فإنما اكتفى بتعليقه والإشارة إليه هنا ولم يكن ذكره في مكان آخر، وإنما اكتفى به معلقا، ولكنه وصل عند غير البخاري. وإراد البخاري له في ترجمة وكونه يعني يذكر من جاء عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدل على الاحتجاج به، وإن لم يصل إلى 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 شرطه وإلى درجة شرطه الذي ساطر في صحيحة، لكن من عادته رحمه الله أنه إذا ذكر الترجمة وأورد حديث في الترجمة فهو يقل عن شرطه، ولكنه يصلح للاحتجاج، يقل عن شرطه ويصلح للاحتجاج. هذا مثل ما تقدم في كتاب العلم وكتاب الإيمان في آخره، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: يمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة السنة وعن مذهب. وأشار إلى هذا الحديث بهذه الترجمة، وليس على شرطه وهو مخرج في صحيح مسلم، ولكن إراده إياه في الترجمة وتعليقه إياه يعني يفيد بأنه يحتج به وأنه صالح للاحتجاج، لكنه ما أورده مسندا لأنه يقل على شرطه. فهذا الجنس ذلك، لأن الطاعن الشاكر مثل الطاعن الصادق. والطاعن الشاكر هو الذي أعطاه الله عز وجل النعمة واستعملها في طاعة الله عز وجل وشكر الله عز وجل على ذلك، والطاعن الشاكر الصابر هو الذي ضيق عليه بالرزق ولم يمكن من المال فصام وصبر واحتسب، فهذا أعطاه الله المال واستعمله في طاعة الله فشكرها، وهذا لم يحصل له المال فاستعمل الصيام وأتى بالصيام وصبر على ما أصابه من الفقر والفاقة، فكل منهما على خير، كل منهما على خير. لكن هذه هذا الحديث يعني ذكر المشبه والمشبه به كأنه فيه إشارة إلى أن المشبه به وهو صائم صابر أرفع وأعلى وأفضل من الطاعم الشافي. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يكون عنده المال وينفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذه من حله ويصرفه فيما شرعه الله عز وجل، فهذا خير كثير وهذه درجة عالية. ولهذا فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ذهب الكثير من الجوع ونحن مقيم، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر لهم أنهم يحمدون الله ويسبحونه ويكبرونه 33 ويقولون كما من لا إله إلا الله أو الله أكبر 34. فإنهم جاءوا ثم جاءوا فقالوا: إنه علم إخواننا ما قلنا فقالوا مثل ما قلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يبين منزلة الأغنياء وأنهم إذا صرفوا نعم بطاعة الله عز وجل أنهم يتميزون على الفقراء الذين تأووهم في هذا الكلام وزادوا عليهم بتصدق فضول الأعمال. ويتميز الفقراء على الأغنياء لأن الأغنياء يحاسبون ويحصل حساب على ما حصل منهم لهم من الأموال، وأن أولئك فإنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه. ومن العلماء من قال إن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، من كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل، فإن استويا في الفضل استويا في الشرع. أفضلهما أسخاهما لله عز وجل فإن استويا في الفضل استويا في الدرجة. ولعل هذا القول يعني فيه تفصيل جيد وبيان جيد، وأن الأمر يرجع إلى من كان أسخى لله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد بنفسه قد يكون قد يتميز على الآخر، وليس كل غني شاكر كل غني شاكر وكل فقير صابر في بلده واحدة، وهم يتفاوتون وليسوا على حد سواء. لكن إن كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل من كان أسخى منه، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. والله عز وجل يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر. ليس الابتلاء إنما هو بالفقر وحده، وإنما هو أيضا بالغنى. الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص. قد تكون النعم استدراج، استدراج من الله عز وجل للعبد، كما قال عز وجل: لما كنا يذكرون فتحنا عليهم أبواب كل شيء فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بركة فإذا هم مبلسون. فالله تعالى قد ينعم بالبلوى ويحصل من ورائها فوائد، يحصل من ورائها خير ونعم، وقد ينتقم بالنعم لأن يعطيها الإنسان فيذكرها والعياذ بالله ويضعها في غير موضعها فينتقم الله منه ويعاقبه على ما حصل منه. ولكن من أعطاه الله تعالى النعم وشكرها حيث صرفها في مصارفها وأخذها من حلها واستعملها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه ماجور على ما حصل منه، ماجور على ما حصل منه، وهذا هو الذي استفاد من النعم. وأما إذا أعطاه الله عز وجل النعم وصرفها من عطية الله، صرفها بما يسخط الله، فإن هذا هو الذي كانت النعمة وبالا عليه. والله تعالى قد ينعم بالبلوى وإن عظمت، فيبتلي بعض الخلق بالنعم، الله تعالى قد يبتلي بعض الخلق بالنعم وقد ينعم بالبلوى، يعني يجعلها سبب يعني تمحيص وتكثير ومضاعفة الأجور وتحصيل ثواب من الله سبحانه وتعالى.
قال باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معنى. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يسمى أبا شعيب وكان له غلام لحام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له.
وهذا الترجمة هو باب قول رجل هذا معي يعني ذبحه ذلك قد يدعى إلى طعام وهذا معي. أورد في حديث ابن مسعود الذي سبق مرة في أكثر من مرة حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكره البخاري في مواضع متعددة فيما مضى وأورده هنا من أجل قول ما ترجم له وقالوا هذا معي. لما جاء هذا الرجل أبو شعيب بن الأنصار وأمر غلامه اللحام يعني الخطاب الجزار أن يصنع طعيما طعاما قليلا يكفي لخمسة فتبعهم واحد ليس معهم لما جاء إليهم ودعاهم وصنع الطعام لهم وكان بعددهم وهم خمسة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا معنا وأن تبعنا فإن جدا دخل وإلا رجع. قال بل أذنتم. المقصود من إرادي هنا أن كون الإنسان إذا جاء معه أحد ليس مدعو أن يشير إليه وأن يكون معنا فلان وجاء معنا فلان حتى يعلم صاحب المحل وأن يعلن له أو لا يعلن له لكن الذي ينبغي هو الإذن. ولو كان الطعام قليلا فإنه قد يأكل حي الطعام ثلاثة يأكل أربعة وطعام أربعة يأكل ثمانية وهكذا والله تعالى يبارك يعني بالشيء. لكن من الأدب يعني ذكر ما يحصل وذكر ما يقع كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد قبل هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه إذا دعاه إنسان لا يتهم فإنه يأكل من طعامه. إذا دعاه مسلم فإنه يأكل من طعامه ولا يسأل عنه. ومعنى هذا من أصل هو السلامة وأن الإنسان عندما يدعى لا يسأل عن الشخص الداعي وإيش عمله وإيش مكتبه ومن أين يقصد إنما الأصل هو السلامة. هذا هو الأصل ولا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يقدم على أنه لا يقدم على الأكل من طعام الإنسان إلا وقد سأل عنه لأن الأصل هو السلام. هذا هو الأصل وهذا مثل الإمامة. الأصل هو السلام. يسأل عن الإمامة أن يخلي بالناس يعني إيش طريقته وإيش كذا الذي يخلي ورائه يسأل عنه. الأصل هو السلام. هنا الأصل في الداعي المسلم أن لا يسأل عن طعامه ولا عن مكتبه كيف ما دام غير معروف بالتهمة غير معروف بأن المكتب حرام وأنه أخذه من الحرام غير معروف بذلك وغير متهم بذلك ولا يعرف بهذا. الأصل هو أن يؤكل بدون سؤال. الأصل هو أن يؤكل بسؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال. وجه الطابقة الأخر هنا هذه الترجمة يجب أنهم ما سألوا يعني ما سألوا يعني ما حصل سؤال يعني عن المكتب الذي يتسلوا هذا الداعي، فإذا الأصل هو السلامة، الأصل هو عدم التنبيه وتشيش والتنقيب، وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به، وليس الأصل هو أن يفتش وينقب، لأن الأصل هو السلامة والستر. فإذا علم واشتهر وظهر اتهام الإنسان وأن مكتبه حرام وأن يأكل يغلب عليه الحرام، إنه لا يأكل من طعامه. والحديث كما ذكرت وسبقا أورده البخاري رحمه الله، أورده في البيوع يعني عن الحرف والمهن ذكر اللحام، وأورده في نفس كتاب الأطعمة أيضا في ما مضى، وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا النهي، لأن الرسول قال إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع، فقال آدم له يا رسول الله. مطابقة في الأغرب قبل أن يجب أن هنا ما نحصل السؤال لهذا الأحسان ومثلنا نكتب أي من في الأغرب قبل أن لا هو يقول هذا نهي وهذا نهي، يعني هو في الأصل القصة من جهة إجابة الداعي، إجابة الداعي الذي دعاه ولا نسأله عن المسألة.
قال باب إذا حضر العشاء فلا يعدل عن أشربه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج لمدة شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتج بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
ثم ورد البخاري رحمه الله يذكر من قال يا حضر العشاء فلا يعدل عن العشاء به. ورد في الحديث الذي سبق ان مر مرارا وهو ان النبي كان يحتج من كتف شاة السكين، وانه دعي الى الصلاه فالقى السكين وخرج ولم يتوضا، خرج ولم يتوضا. المقصود يعني من هذا انه اذا كان حضر العشاء وهو لم يأكل منه فهو يعني يأكل، يعني لا يجعل نفسه متعلقا، لكنه إذا كان أخذ منه وأكل شيئا منه وأخذ حاجته، وقد يكون الكلام انتهى أنه على وشك الانتهاء فأبلغ أو أخبر بالصلاة فقام. المقصود من هذا أنه إذا كانت نفسه متعلقة فإنه يذهل عن نفسه أثر التشويش، أما إذا كان قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة. المقصود من هذا أن المقصود من هذا أن يأتي إلى الصلاة وهو مقبل عليها، لا تكون نفسه متعلقة بالطعام. لا يعجل الذي حصل الوقع المدني أكثر. المقصود الإشارة على المقصود الإشارة إلى كون الإنسان إذا لم يأكل لا يترك العجلة ونفسه متعلقة به كما يصح، لكنه إذا كان أكل يجب أن ينكسر حدة الجوع. والرسول صلى الله عليه وسلم خطر من أكل، ما هو معنى أنه قدم وبعدين دعوه للصلاة غير في الأكل.
قال حدثنا معلق الأسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن علي بن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام.
وهذا فيه انه اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فبداوا بالعشاء، هذا يفيد لانه اذا كان قدم ثم حصلت الاقامه ولم ياكل فانه ياكل، لانه لو قام على حاله هذه يبقى مصور في صلاته. فإذا فالحديث الأول والحديث الثاني كل منهما يحمل على حال من ذلك أنه إذا كان قد أكل فإنه يقوم، هذا إذا لم يأكل فإنه يبدأ بالأكل، لكنه لا يستمر يأكل حتى يفرغ من الصلاة، وإنما يأكل ما يحصل به خبر حاجته ويلحق بالصلاة ثم هذا إذا حصل أمور طارئة أمور مفاجئة. وأما بالنسبة لتوقيت الأكل فإن على الناس أن يوقفوا ذلك لأوقات، ما يكون من الطعام يعني قدم ثم يأتي وقت إقامة الصلاة يعني بعد ذلك، وإنما يكون قبل ذلك الوقت، أو يقول لا يقدم إلا بعد الصلاة ويكون تقريبه بعد أن يصلي. أما أن يقدم ثم عند قبل الصلاة يؤدي ذلك إلى أوقات الصلاة فهذا لا ينبغي، لأنما يراعى فيه ناحية التوقيت أن يكون ذلك قبله الوقت أو بعدها الوقت. لكن إذا حصل أمور طارئة بأن قدم ثم جاء وقت الصلاة ولم يحصل ذلك فإنه يبدأ، لأنه لو قام وقد رأى الطعام ونفسه متعلقة به يكون مشوشا بصلاته، يفكر في الطعام ونفسه مشغولة في الطعام.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى فإذا قعدتم فانتشروا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان انس رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب. قال ابي بن سعد يسالني عنه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بالزينه بنت الجحش وكان تزوجها بالمدينه فدعا الناس للطعام بعد اتباع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا لأني من الحجاب.
ثم قال المرأة باب قول الله عز وجل إذا قعدتم فانتشروا، وعرض في حديث أنس بن مالك في قصة الحجاب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزين بن جحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى وليمة الزواج، حضر الناس وأكلوا وقام الناس ولقي رجلان في مجلس يتحدثان، ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفاتحهم وانما انتظر ان يقوموا فلم يقوموا، ثم قام وخرج وذهب حتى وصل الى باب حجره عائشه وتبعهم، ثم رجع واذا هم جالسون، ثم رجع مره اخرى، ثم انهم خرجوا فتبعه انس، ثم القى الحجاب او وضع الحجاب. فهذا هو اصل وضع الحجاب، حجاب النساء الذي حصل لأمهات المؤمنين، وهو كذلك للمسلمات. فمقصود من هذا أورده البخاري هنا، فقد أورده فيما مضى في النكاح وفي غيره، لكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالطعام، من جهة أن الذين يحضرون الوليمة عندما يخرجون ما يجلسون ويثقلون على صاحب المكان على صاحب المنزل، وإنما يخرجون إلا إذا علموا منه أنه يرغب أن يبقوا أنهم يبقوا كما يشاءون. وهذا أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في نهاية كتابه الأطعمة، وهو أن الناس إذا دعوا إلى الطعام وإذا فرغوا منه فإنهم يخرجون إلا إذا علموا من صاحب المحل في أنه يفضل أن يبقوا وأنه لا مانع من أن يبقوا، أما أن يبقوا ويضطر إلى أن معه قد يكون مشغولا، قد يكون هناك من يدعوه إلى ولا يريد أن يذهب وهم باقون وهم جالسون، فإن هو الانتشاع من الطلبين لزينب تدل على هذا، لأنه سنكره أن تقولهم تفاتحهم بأن يقول لهم أن يخرجوا إلى خروجهم، ولكن خرج لم يفهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ولعلهم كان في حديث شبه أثروا عن غير ما هم فيه. ونزلت الآية التي تشير إلى أن عليهم أن يخرجوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن تبعيكم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فلا يطعن ذلك تائب ولا يطعن أنتم أربعين في الحديث، وإذا طعمتم فانتشروا إذا دعوا فادخلوا يدخلون، وإذا دعوا وإذا فرغوا فلينتشروا يعني يخرجوا.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب العقيقة، باب تسمية موجود غداة يونس لمن لم يحفظ عنه وتسميه. قال حدثني صاحب اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: وجد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فخلته بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكثر ولد أبي موسى.
وترجمة ذلك ختم في هذه المرة رحمه الله بهذا اللفظ، وأشرتنا بها مناسب لأن فيها إشارة إلى التفرق بعد أكل الطعام وحضور طعام الوليمة، وأنه يغادر المكان، يعني فالختام بها مناسب من جهة أنه بعد الفراغ من الطعام تكون مغادرة المكان، كون ذكر في البداية وذكر ما يكون في أثناء الطعام وأثر الطعام من الآداب ومن الأخلاق ومن الأفعال، ثم بعد ذلك ختمت في الإشارة إلى الانتشار ومغادرة المكان بعد الفراغ، فالختم فيها وفي هذا الباب مناسب. ثم ذكر البخاري رحمه الله ذلك في كتاب الحقيقة، والحقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، تذبح عن المولود، وهي شكرا لله عز وجل على النعمة للولد. قد جاءت السنة بأن العقيقة تكون عن غلام كل شاتين، العقيقة شاتين عن غلام وشاة واحدة عن جارية، وهذا أحد المواضع الخمسة التي جعلت النساء على نصف من الرجال، خمسة أمور جعل فيها النساء على نصف من الرجال: حذف العقيقة، ثاني الشهادة، ذلك رجل عن امرأتين، المربيين فرجل من امرأتان من تظن من الشهداء، كذلك الدية أن المرأة على نصف من الرجل، كذلك العقيقة الغسل، فإنه جاء بالحديث أنه من أعتق غلامين كان في ذاك من النار، إذا اعتق امرأة إذا اعتق الجارية على النصف. ورد الحديث عن ما يدل على التفريق بين عشق الرجل وعشق المرأة، وأن عشق الرجل أعظم وأفضل من عشق المرأة. والخامس ميراث، الذكر محضر هي الذكر محضر هي، والخمسة أمور صار النساء فيها على النصف من الرجال، وأحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيقة، جاء في الحديث أنه عن الغلام شادان وعن الجارية شاد، وهي من المستحبة ومن السنة المؤكدة لمن كان مستطيعا ومن كان قادرا، ومن مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن شرعيتها لأن فيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة المولود والنعمة به. ولعل أيضا التفريق بين الرجال والنساء يكون غلام يعني له نشاتان ومرأة من الرجال، يكون النعمة بالولد أعظم أكبر، فهذا جعل له شاتين وجعل للجارية شات واحدة.
قال باب تسميه المؤمن صلاه المولد لمن لم يعق لمن لم يعق عنه وتحميله.
باب تسميه المولود غدا يولد من لم يعق عنه وتحميله. تسميه يكون هو على الاسم، وهذا الحديث الذي عرضه المخارجين تسميه من الولاده، لان موسى جاء به المولود يسمه لم يدخل الى جوف شيء فسماه رسول الله كان ابراهيم، سماه رسول الله ايضا ابراهيم، سمى هذا الولد ابراهيم تحنكه تحنيك، وزمر التمره ثم تجعل في فم الطفل المولود يدلك بها حنكه، يكون اول ما يدخل جوفه اول ما يدخل خلقه شيء حلو. وكان الصحابه يفعلون هذا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، يرجون البركه من طريقه عليه الصلاه والسلام، وكان من زمن وقرن يحنك بان يمضغ ثمره ويضعها في أفواههم إذا ذابت وسالت وصارت يعني سائلة، وضعها في حلق الطفل، ويكون أول ما يدخل جوفه هذا الحلو الذي مزج بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا من عادة من يفعل هذا مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال ان هذا من الخصائص، وما كان يفعلون هذا مع احد غير الرسول عليه الصلاه والسلام. دل هذا على ان التحميد ليس لا يقصد به احد ولم يخص به احد، وقال ان هذا شخص هو الذي يحنك، لان هذا قد يعني يجعل الناس يغلون في هذا الرجل، وقد يكبر هو عند نفسه ويتعاضح عند نفسه فيؤدي به ذلك الى الغرور، ويؤدي به ذلك الى ان يضع نفسه في منزله لا يستحقها، وانما يحنك الرجل ولده وتحنك الام ولدها وتفعل هذا، ولا يدخل احد من اجل ان يكون هو موضع التحنيك وهو الذي يقوم بالتحنيك، لان هذا قد يؤدي الى المضرة في جانب الزاهد، وكذلك المضرة في جانب المرهوب إليه، لأن يعني يكثر هذا أو هذا يغلو بهذا ويعتبره بمنزلة يضع في منزلة لا يستحقها ويغلى فيه ويتجاوز الحد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسمية أيضا في أول ولادة، يعني جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يولد الليلة لي غلام، يولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم، لما ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم، سماه باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. أيضا تسمية يمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تتأخر، لا يلزم أن تكون عند الولادة، ولا يلزم أن يتعثر، فالأمر في ذلك واسع، ويمكن أن تكون من الولادة، ويمكن أن تكون الشهادة أنصر وقبل، لا بأس بذلك.
عن أبي بكر عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: يوجد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمناه إبراهيم فحنكه بسمرة، ودعا له ببركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فانفعه الماء.
وهذا الحديث ايضا فيه دلاله على التحنيك، وعن من اتي بصبي يحنكه فبال عليه وفي حجره فاتبعه الماء، اتبعه الماء يعني رش عليه الماء. وقد جاء الحديث الصحيح انه يرش من دون الغلام، ينضح من دون الغلام ويدخل دون الجارية، ينضح من دون الغلام ويدخل دون الجارية، دون الجارية الصغيرة التي ينضح دون الغلام من تقوم بالماء والطعام يكفي النضح عليه. اما ذلك دون الجارية فانه يدخل، فانه يدخل مطلقا. وفي حال الصغر تفرق بين الذكور والاناث، فالذكور يكفي في حق النضح والرش، أما الإناث فالحكم في الحق فيه الغسل. وهنا فيه أنه لما بال هذا الغلام في حجره أتبعه الماء، يعني رشه بالماء. والحديث يعني يدل على التحنيك، تحنيك المولود، التحنيك يكون عند الولادة، بمعنى أول ما يولد قبل أن يدخل إلى حلقه الجن يعني يفك حنكه، وأول شيء يدخل جوفه هذا الذي يوضع في فمه ويدرك به. هذا على نفس المهام، عن ليس بقرية على حاصل الفروق، الفروق كثيرة كثيرة في جدا.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن زيد حرثة، قالت: فخرجت وأنا مقيم فأتيت المدينة فنزلت قباء وولدت قباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فنضرها ثم كفل في فيه، فكان أول شيء ذكر جوفه حنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول موجود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا كثيرا، لأنهم قيل له إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
ثم عرض البخاري رحمه الله حديث أسماء من جارية الصديق رضي الله عنها في قصة ولادتها لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأنها خرجت به مهاجرة وفي مقيم يعني على وقت الولادة يعني في نهاية حملها، ثم ولدت وأول مولود ولد بعد الهجرة، فأتت به النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ تمرة من المرأة وكفل في فمه فحنكه بتلك التمرة، فكان أول شيء دخل جوفه ريح الرسول صلى الله عليه وسلم، فحنكه ودعا له بركة يعني دعا له ببركة، صار وفرح المسلمون، وكان أول مولود يعني ولد بعد الهجرة، فكان قالوا أن اليهود سحروهم، فكان هذا المولود الذي هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أول مولود ولد بعد الهجرة، ومقصود من أراد هنا ذكر التحنيف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حنفه حيث أكل تمرة ومضغها حتى صارت يعني سائلا، ثم وضعها في حلقه فصار أول شيء دخل جوف عبد الله بن جبير ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام منزوجا بهذه التمرة الزائدة.
قال حدثنا مطرق الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن حزين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سال ابن لابي طلحه ما يشتكي، فخرج ابو طلحه فقبض السبيل، فلما رجع ابو طلحه فقال ما فعلت، فقال ابن سليم هو اسفل ما كان، فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وارد صبيب، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرضتم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه للدمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم دمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث انس بن مالك وقصه ام سليم والدته مع زوجها ابو طلحه في طلحه، وانه كان له غلام وكان قد مل امرا شديدا وجاءها قد مات من هذا الغلام، فسأل عنه فقال إنه أسلم ما كان يوري بهذا، يريد يعني هي تشير أو تريد لأنه قد مات من أسلم ما كان، يعني معناه قد أعظم ما يكون من السكون وعدم الحركة والغنوج، وهو يفهم أنه مرتاح وأنه ساكن ما عنده تعب ولا عنده ألم، لأننا هذه تورية لكون الإنسان قد يقول الشيء يريد شيئا ويفهم صاحبه شيئا آخر، ومثل هذا ما سبق أن مر في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول هي أختي ويبكي أنها أخته الإسلام أخته في الإسلام وهما يرحمون أخته يعني من النسب، يعني هذا من التورية، وهي كون الإنسان يعني يذكر كلاما يريد منه شيئا ويفهم منه غيره شيئا آخر. قالت هو أسكن ما كان، ثم قدمت له الطعام وأكل، لأن لو أخبرته بأنه قد مات يعني لا يشتهي الطعام ويتأثر ويتألم، ولكنها أيضا لما فعلها أيضا أجابته بهذا الجواب الذي في دورها، ففهم شيئا وهي أرادت شيئا، ثم إنه كذلك مثلا في النسية رجع معنا بعد ذلك، وبعدما فرغ وانتهى قالت له واري الغلام، يعني ادهنه يذهب به ليقبر. فجاء واخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ان حضر وقال اعرضتم، وقال نعم بارك الله لكم، ثم انها حملت في ذلك اللقاء وجاء هذا المولود، وعندما ولد يعني دفعته ودفعوه إلى أخيه أنس فيه لأمه ليذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات يعني يحنكه بها، ثم ضغط الرجل التمرات ثم وضعها في الغلام وحنكه وبعاله، ثم إن هذا المولود صار له أولاد وصار أهل العلم أهل الفضل أولاد هذا.